أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في تقريب الاستدلال بالرواية الثانية ما محصله أن هذه الرواية محفوفة بمرتكز عقلي واضح، وهو لزوم دفع الضرر، والمذنب إذا أذنب فإنه في معرضية الضرر والعقوبة، والعقل يقول له يلزمك دفع الضرر المحتمل. فجاء الشارع وبين له الصغرى والطريق الذي به يندفع الضرر، وهو أن يكون ماقتا لنفسه، فبعد ضم الكبرى إلى الصغرى فإن العقل يقول إذن يلزمك أن تمقت نفسك لكي تفر من العقوبة المحتملة أيها المذنب. وهذا المعنى لا يثبت لنا الوجوب الشرعي لوجوب الندم، إنما دور الشارع هو تنقيح شنه؟ تنقيح الصغرى. فالعقل هو الذي يقول يلزمك دمع الضرر، والشارع يقول ترى هذا، أخبركم وأرشدكم بأن هذا طريق لدفع الضرر. فدور الرواية الإرشاد لبيان الطريق الذي به دفع للضرر، والعقل يقول يا أيها المذنب لكي تشملك رحمة الله فيلزمك أن تكون ماقتا لنفسك. وهذا يثبت وجوب الندم، لكن ليس وجوبا شرعيان بل هو وجوب عقلي، ودور الشارع فقط الإرشاد إلى الوسيلة والطريق الذي به يندفع الضرر. فإن كان المدعى في عبارات صاحب الوسائل وجوب الندم هو خصوص الوجوب الشرعي، فيأتي الإشكال عليه أن الرواية لا تدل على الوجوب الشرعي. وأما إذا كان مراده مطلق الوجوب ولو الأعم ولو الوجوب العقلي، فإنه يمكن أن تكون الرواية مثبتة للوجوب العقلي. نعم، قد يقال وإن كان هذا الوجوب عقلي، أي أن العقل يقول للمكلف يجب عليك أن تكون ماقتا لنفسك، ولكن بناء على الكبرى كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فبضم هذه الكبرى الكلية بناء على القبول بها فيثبت أن هذا الوجوب العقلي حكم به الشارع، فيكون وجوبا شرعيا بعد ضم كبرى الملازمة. وبناء على هذا يصح إثبات الوجوب الشرعي بناء على كبرى الملازمة. نعم، هناك بحث مارد أدخله، هل هذا من قبيل حكم العقل في سلسلة العلل أو حكم العقل في سلسلة المعاليم. والميرزا النائيني فصل في أن في فوائد الأصول بين حكم العقل في سلسلة العلل وحكم العقل في سلسلة المعاليل، وقال بأن الكبرى كلما حكم به العقل حكم به الشر، إنما يثبت في سلسلة العلل لا في سلسلة المعاليل. وهل موردنا في سلسلة علال سلسلة المعاليل؟ ما هو المراد بالدقة من سلسلة العلال؟ بعد ما أريد أدخل في هذا البحث، يخرج البحث عن بل عن طبعه الفقهي. فراجعوا المطلب في الأصول وبحثوا هذا المطلب. وين بحثوا الملازمة؟ في بحث التجري. يعني إذا تريد تبحث الأصوليين، وين بحث الأصوليين كبرى الملازمة؟ كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ما في عنوان، إنما بحثوه في بحث التجري، بمناسبة أن العقل إذا حكم بقبح التجري وحرمته عقلان، فهل ما حكم به العقل حكم به الشار؟ هناك بحثوا كبرى الملازمة، وفصل النائين بين سلسلة العلل وسلسلة المعالين. فبالنتيجة هذه التفصيلات ما موجودة في كلمات غير النائيني، يعني قبل النائيني، فبناء على قبول الكبرى أن ما حكم به العقل حكم به الشرع يثبت الوجوب الشرع الشرعي. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني أسهل، نظير ما ذكرنا في الرواية الأولى، وهذا تقريب سيال. هذه الروايات في مقام بيان المطلوبية. العرف إذا تلقى الرواية ماذا يفهم شيخ محمد؟ أن الشارع يريد من المكلف، يرى مطلوبية أن يكون ماقتا لنفسه. إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة، قلت يدخله الله بالذنب الجنة؟ قال نعم، إنه يذنب فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه الله. ماذا يفهم العرف إذا سمع من الرواية؟ أن الشارع يطلب من المكلف أن يكون ماقتا لنفسه، فهذا إبراز للمطلوبية. فيأتي البحث لنكرره، إذا أبرز المولى المطلوبية ولم توجد قرين على الترخيص، فيحكم العقل بالوجوب، أو نتمسك بالإطلاق لإثبات الوجوب دون الحاجة إلى مسألة دفع الضرار وصغرى وكبرى. هذا طريق أسهل، ولكن هذا الطريق مبني على مباني لا يقبلها المشهور من العلماء، مبنى حكم العقل في الوجوب ومبنى التمسك بالإطلاق. هذا هو التقريب. ولكن لو تممنا تقريب الرواية على الوجوب، تدل على الوجوب، فهل مفادها وجوب الندم على الذنب؟ فهل التعبير بأن يكون فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه نفس عبارة عن الندم؟ الخوف ومقت النفس هل هو مساوق للندم أو هو غير الندم؟ شنو تفهمون الخوف ومقت النفس؟ هل نفس الندم أو لا؟ أو يختلف عن الندم عموم وخصوص من واجب مقت النفس والخوف
لازم العرفية لا عرفان من ندم على ما فعل يمقت نفسه والعكس كمان.
شنو يعني يمقت نفسه؟
أنه
مقت النفس. شنو يعني مقت النفس؟
يلاحظ منشأ صدور الذنب، ما يلاحظ نفس الذنب وقبحه، يلاحظ نفسه وما فيها من الرذائل مثلا فيمقت هذا الشيء.
المقت بمعنى البغض، المقت بمعنى البغض والكراهة والمبغوضية. فالرواية تشير إلى مطلوبية أن الإنسان يبغض نفسه ويكرهها، وقد يقال بأن الندم على الذنب لا يساوي مفهوما ومصداقا مبغوضية النفس. نعم، كثيرا ما قد يجتمعان بأن يندم على الذنوب، ولكن لا يصل إلى مرحلة أنه يبغض نفسه وأنه يكره نفسه، فإنه يقول بأنه هذه الذنوب التي فعلتها أيام شبابي خدعني فيها فلان وفلان، ما يوجه التهمة إلى نفسه، فلان خدعني وفلان قص علي، ويتندم من الذنب، ولكن لا يصل إلى درجة أن يكون ماقتا لنفسه وباغضا لنفسه وكارها لنفسه. والرواية تشير إلى مطلوبية مقت النفس وبغض النفس وكراهة النفس، وهذا قد لا يتحقق وإن تحقق الندم على الذنوب، يندم على ما مضى من ذنوبه، ولكن لا يكون كارها وماقتا لنفسه. فالرواية تشير إلى موجب الندم على الذنوب إلى مقت النفس وبغض النفس، بل أكثر، بل الرواية لا تشير إلى مجرد ذلك، بل فلا يزال تدل على مطلوبية الاستمرار، يعني مو بس يندم وينتهي، استمرار الخوف واستمرار مقت النفس، فلا يزال يكون خائفا ماقتا لنفسه فيرحمه، فلو ندم على الذنب ولو آن ما ليلة الجمعة اختلى مع ربه يا شيخنا ندم، تحقق عنوان الندم، بس ما يقال فلا يزال خائفا ماقتا لنفسه. والرواية تشير إلى مطلب آخر، وهو لابديات استمرار الخوف واستمرار المقت للنفس، وهذا شيء، ومجرد حصول الندم ولو آنا ما ولو في ليلة ما ندم ندما جديا مع أنه ما تحقق منه عدم، لا يزال خائفا ماقتا لنفسه. فالرواية تشير إلى مطلب غير مسألة الندم ومجرد الندم، فتدل على لابدية استمرار أن يكون الإنسان المذنب في حالة الخوف وفي حالة مقتل النفس، فلا يزال ذلك فيرحمه الله فيدخله الجنة، فليس مضمونها وجوب الندم، إلا أن يقال، إلا أن يقال بأنه إذا كانت هذه المرتبة واجبة وهو لابدية الاستمرار في الخوف وفي بغض النفس، فمن باب أولى أن المرتبة الأقل وهو الندم تكون أقل المعروف، تكون لا لازمة. فإذا كان مجرد، وإذا كان الشارع يريد من المكلف أن يعيش حالة استمرار للخوف واستمرار لبغض النفس، فكيف لا يطلب منا مجرد الندم على الذنب؟ والندم على الذنب أقل مرتبة من ما؟ من لا يزال ماقتا لنفسه، لا يزال خائفا، فيكون المورد من باب الأولوية، فتدل الرواية بالأولوية على وجوب أن الندم.
الندم مجرد الندم؟ لا، إنه
المقت يشير إلى مرتبة عميقة.
عميقة يعني نعم. وبهذا سأذكر إشكال الآن. سأذكر إشكال المقت للنفس. أنا همس أمسايات رواية المقت. تعبير بالمقت في الروايات حالة خاصة أن يكون ماقتا لنفسه. هذه مرتبة من المراتب الكبيرة. ومن هنا أنا نريد إشكال. لو دلت أنا أقول أن لو دلت الرواية على الوجوب فمن باب أولى تدل على مجرد وجوب الندم. ولكن
شيخنا سؤال، فلا يختص المقت للنفس بحالة تذكر الدم؟ فقد تكون حالة استمرارية ولكن مقيدة بحالة الذكر.
المهم أن يكون ماقتا لنفسه، ولو أن يقول بأن هذه، وإن كان لا يتذكر الذنوب تفصيلا، يقول ما هذه هي النفس، النفس الأمارة بالسوء، يا نفس ماذا فعلتي في أرديتني، فأنا نفسي ما أحبها. شفت المذنب أحيانا إذا تبصر بعد وصل إلى مرحلة أنه يكره نفسه، قل يا رب عطني نفس أخرى، فيكون ماقت لنفسه. هذا معنى المقت. هذا غير مجرد أن ندم يجلس في الليل ويبكي ويسجد سجدة فيندم على ما مضى. هذا الندم أول المراحل. مقت النفس مرحلة أصعب، أن يكون نفسه يبغضها، أن يبغض النفس، هذه مرحلة شديدة. ومن هنا نقول حيث إنه قام المرتكزات القطعية أنه لا يجب على المكلف المذنب أن يكون يعيش حالة، بل يجب عليه أن يكون خائفا، يجب عليه أن يكون ماقتا لنفسه. هذا الوجوب خلاف المرتكزات المتشرعية، يعني مرحلة عميقة من الانتباه من الغفلة. ولا يوجد هناك، بل وهناك مرتكزات متشرعية أن المذنب لا يطلب منه لابدية أن يكون بعنوان لا يزال خائفا، لا يزال ماقتا لنفسه. فهذه مرحلة كمالية مطلوبة للشارع، ولكن ليس على نحو الوجوب. فلا يمكننا أن نستفيد من الرواية الوجوب ببركة المرتكزات المتشرعية القطعية. وإلا كل مذنب إذا تبصر، ولا يخلو الإنسان من ذنب ما، يجب عليه أن يكون لا يزال خائفا ماقتا لنفسه، مع أن أكثر الناس بل كلهم إلا من عصم ممارس لبعض ذنوب. فيجب عليه إذا مارس الذنب بحسب المرتكب المتدين، مارس الذنب، ضرب ولده، صارخ، صوى صراخ، بل احمر الولد، بل وما شاكل ذلك من الذنوب التي لا يخلو منها عامة الناس المؤمنين، مع أن بحسب المرتكزات المتشرعية ما يرى أنه يجب علي أن أعيش، لا بد أن أكون عندي خوف مستمر وأن أصل إلى حالة مقت النفس بمجرد حصول الذنب. فإذا هناك ارتكازات تدل على عدم الوجوب، فغاية ما يستفاد من الرواية المطلوبية ولو لأجل هذه المرتبة الكمالية، لا أنه يستفاد الوجوب. هذا تمام الكلام في الرواية الثانية. إذن الرواية الثانية لا يمكن أن نستفيد منها وجوب الندم على الذنوب. الرواية الثالثة، قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن إسماعيل بن سهل، هذا إسماعيل بن سهل الدهقان، هذا قال عنه النجاشي ضعفه أصحابنا، ضعفه أصحابنا، فإذا هذا ضعيف. عن حماد بن حماد الجهني وهو ثقة، عن ربعي بل ربعي بن عبد الله بن الجارود وهو ثقة، عن أبي عبد الله. المشكلة في الرواية في إسماعيل بن سهل، يا إن شاء الله الرواية فيها مشكلة في إسماعيل بن ساه، فإنه ضعف كما نقل النجاشي أن أصحابنا ضعفوه. نعم، أما باقي رجال السند لا يوجد فيهم من يتأمل فيهم، فإن حماد وربعي كلاهما ثقات، فضلا عما تقدم. فقط المشكلة في إسماعيل ابن سهل الدهقان عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا في كلام في الرجال، إذا النجار ضعفه أصحابنا، ما قال هو ضعيف، ليش قال أصحابنا ضعفوا؟ ما قال هو ضعيف، تارة تقول هو ضعيف، تقول ضعفه أصحابنا. بعض أساتذة يقول هذا إذا قال ضعفه أصحابنا هو لا يضعفه، يجعل التضعيف في عهدة الأصحاب، أصحابنا ضعفه، أما أنا ما أضعفه. ليش؟ لعله يحتمل النجاشي أن التضعيف ناشئ من نكتة حدسية وهو لا يقبل معهم بهذا التضعيف، فلماذا تارة هو يضعف، تارة فقط ينقل أن فلان ضعفه أو بعض أصحابنا ضعفوا أو أصحابنا ضعفوا، ولماذا هو لم يعتمد على تضعيف الأصحاب فيقول ضعيف، مع أنه يضعف أشخاص ضعفها أحيانا بعض الأصحاب. فعدوله في التعبير عن التضعيف إلى جعله للأصحاب يكشف عن أنه متوقف في هذا التضعيف ومتأمل في هذا التضعيف، ولو لاحتمال وجود مناشئ أوجبت عنده الريب في هذا التضعيف. فبعضهم يفرق بين ضعيف أو ضعفه أصحابنا أو ضعف، يعرض ضعف يقول ضعف فلان، هذا بعد أصعب، يقول من هو المضعف، من هو المضعف، ضعف من هو المضعف، هو المضعف لا يعرف أنه أصلا ثقة أو غير ثقة حتى نعتمد عليه. فإذا بعضهم يرى أن نفس تعبير النجاشي عن هذا موجب للريبة في التضعيف، وهذا يوجب منشأ عقلاء يوجب التوقف في قبول التضعيف، لأن التضعيف مبني كما درستم على أصالة الحس، وأصالة الحس أصل عقلائي، والأصل العقلائي إنما يصح تطبيقه ما لم توجد مناشئ موضوعية على الخلاف. فنفس تعبير النجاشي يوجب منشأ عرفي على الخلاف، فقد يقال لا تجري أصالة الحس في التضعيف، وإلا لماذا لم يعتمد عليه مثل النجاشي هذا التضعيف؟ لا، ليش يفرق؟ هو يقول ضعيف، ليش هو بعد رجالي موارد يقول ضعيف؟ نعم، نقل التالي يقول ترى أنا التفت، وأنا ملتفت إلى تضعيف الأصحاب إليه. لا تقول أنا مو واجد الكتب، يقول أنت مو واجد للكتب، أنت مو مطلع. يقول ترى أنا مطلع فألتفت، لكن ضعفه أصحابنا، أنا ما أحتمل على هذا التضعيف، لكي لا يرمى بأنه من وجد حج على من لم يجد. هؤلاء هذا مثلا ما ضعفه لأنه ما وجد، يقول أنا وجدت التضعيف بس عندي ريبة، فأنا جعلته في عهدة أصحابنا، أصحابنا ضعفوا. والنجاشي إذا تقرأ كتابه في عدة موارد عبر هذا التعبير، بل يعبر هذا التعبير، قالوا هذا قد يقال لا أقل موجب لاحتمال عقلائي أنه عدوله عن هذا التعبير موجب لحصول الريبة، فلا يمكننا العمل بأصالة الحس العقلة العقلائية. نعم، فأقول التضعيف ما موجود، يبقى مشكلة، ما هو الدليل على توثيقه؟ هذا بحث آخر، بس هل هو ضعيف؟ هذا بحث آخر تضعيف. نعم، قد يقال أنه لا طريق لنا لإثبات وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام، بل قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الندم على الشر يدعو إلى تركه، الندم على الشر يدعو إلى تركه، وتقريب الاستدلال بالرواية لإثبات وجوب الندم على الذنوب هو أن يقال ترك الذنب لازم يلزم على المكلف أن يترك الذنب، ترك الذنب واجب. المقدمة الثانية، الرواية دلت على أن الندم على الشر مقدمة إلى ترك الشر، إذن المقدمة الثانية مستفادة من الرواية، الندم على الشر مقدمة ويدعو ومدعاة إلى ترك الشر. المقدمة الثالثة، أن الذنب شر لا مشار، خير يعني الذنب خير، خير لو شر، الذنب شر، ما دام الذنب شر فتشمله الكبرى، إن الندم على الذنب يدعو إلى ترك الذنب، وترك الذنب لازم، إذن الندم على الذنب لا لازم، عملية جراحية بسيطة غير معقدة. أبو خمس دقائق، بعض المطالب عمليات جراحية لك درس كامل سوي العملية الجراحية، بعض العمليات الجراحية سهلة. ولعله لأجل هذا أودع صاحب الوسائل الرواية في باب وجوب الندم على الذنوب. شنو رأيكم في هذا الاستدلال يا شيخ صادق؟
هذا يبني على وجوب مقدمة.
نعم، مقدمة الواجب واجبة.
نعم، فمن لا يقبل بها ظاهر الحر ما يقبل بها، فلا يتم استدلاله.
وهنا يقال بأن هذا الاستدلال مبني على أن مقدمة الواجب واجب، لحيث يقال أن ترك الذنب واجب فمقدمة الواجب واجب، والمعروف بين الأصوليين المتأخرين من زمان الآخد فما بعد المشهور بينهم إنكار كبرى أن مقدمة الواجب واجبة شرعا. نعم، مقدمة الواجب واجبة عقلا، فحينئذ يمكن أن يقال نفس اللي مر علينا في الرواية السابقة، العقل يقول مقدمة الواجب واجبة، والرواية دورها تنقيح ما هو المقدمة بس، فدور الرواية تنقيح المقدمة، فتقول أن مقدمة ترك الحرام هو الندم على الذنوب، فدور الرواية تنقيح الصغرى، دور الرواية تنقيح ما هو المقدمة، ولكن سيكون الوجوب وجوبا عقليا، فالرواية لا يستفاد منها الوجوب الشرعي، وإنما هي إرشاد. الرواية في مقام بيان الإرشاد، الإرشاد إلى ما هو المقدمة، فيضم إليه الكبرى أن مقدمة الواجب وواجب، هذا أولا. ثانيا، مقدمة الواجب واجبة، المراد من مقدمة الواجب كما درسنا هو ما يتوقف عليها حصول الواجب في الخارج، بحيث لولاها ما تحقق الواجب. واضح شيخ علي؟ ما معنى مقدمة الواجب؟ يا مقدمة، مو أي مقدمة، ليس المراد من المقدمة كل ما له مدخلية ما في حصول الواجب، إنما ما لا يتم به الواجب، لا يتم إلا به الواجب، بحيث لولاه ما حصل الواجب، فلولا طي المسافة ما أمكنك الإتيان بالحاج، عندك طي الأرض بحث آخر، لولا طي المسافة، حتى طي المسافة
بس بطيل بس بالطفرة هاي بالطفرة واضح هذا. إذا لولا الركوب فوق السطح لما تحقق منك الكون فوق السطح. وحينئذ نقول هل الرواية يستفاد منها أن الندم على الذنب من قبيل المقدمة التي لا يمكن أن يتحقق الواجب إلا بها؟ هل يستفاد ذلك؟ لا، غاية ما يستفاد الداعوية والمحركية متوقف، يعني أن الندم على الذنب مدعاة توجب للمكلف أن لا يأتي أن يمتثل الواجب وهو ترك الحرام. أما أن ترك الذنب وترك الحرام يتوقف في الخارج على الندم فهذا لا يستفاد من الرواية، بل هذا خلاف الواقع. قد يكون إنسان لم يتحقق منه الندم على الذنب الماضي ولكن يترك الذنب. وأتوقع شيخنا يشوف واحد ميت يخاف من الموت، يشوف حلمه، بعضهم عندهم الأحلام، حياته كلها بالأحلام، شاف رؤية، هو ما ندم على الذنوب لكن شاف رؤية معينة، هذه الرؤية أوجبت أنه يترك هذا الذنب. أو أنه قالت له أمه، يحب أمه كثير، لا تآذيني، لا تسوي هذا الذنب، فلأجل أمه ترك الذنب، فترك الذنب، ما تحقق الذنب في الخارج وإن لم يتحقق عن ندم. إذن لا يتوقف ترك الحرام في الخارج على الندم، ولا يستفاد أيضا من الرواية ذلك. الرواية غاية ما يستفاد منها الإرشاد إلى أن الندم يكون مدعاة محركا للإنسان لترك شنو؟ لترك الذنوب، لا أزيد من ذلك، لا تحمل الرواية أزيد مما تتحمل، فلا يستفاد منها وجوب الندم. نعم، هذا مبني على أنه ترك، مبني على أن ترك الحرام واجب، هذا أول البحث، من قال أن ترك الحرام واجب؟ هذا مبني على الضد العام، يجب، المولى يطلب ترك الحرام، واضح. فعندهم بحث أنه الحرام فيه طلب للترك، أما أنه يجب علي أن أترك الحرام أيضا فهذا من باب الملازمة العقلية. إذن هذه الرواية لا يمكن أن نستفيد منها العنوان الذي ذكره الماتن. وإشكال سيار، حتى لو ثبت، قلنا سابقا ما يثبت أن حقيقة التوبة هي الندم، بعض الأعلام تمسكوا بهذه الروايات لإثبات أن التوبة هي الندم، وما ثبت التوبة هي الندم. لو سلمنا غاية ما تثبت وجوب الندم ووجوب الندم شيء وأن حقيقة التوبة هي الندم شيئان آخر. خب، الرواية الرابعة واضحة الإشكال، انتقل إلى الرواية اختصارا للوقت، فيها إشكال سندي ودلالة اتضح مما تقدم. نروح للرواية الخامسة، نتعرض إلى الروايات الواردة في التوبة والندم مباشرة لاختصارا للوقت، لأن باقي الروايات اتضح الكلام فيها. الرواية الخامسة، محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدوق، قال من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الندامة توبة، الندامة توبة. وهذه الرواية من حيث السند تعتبر من مراسل الشيخ الصدوق الجزمية، حيث مر عليكم في الرجال أن مراسيل الصدوق قسمت إلى قسمين، مراسيل جزمية ومراسيل غير جزمية. فإذا قال الصدوق قال الباقر، قال الصادق هذا من لفظ رسول الله، هذه مراسيل جزمية. وأما لقد روي عن الصادق، روي عن الباقر، عن الصادق، عن فهذه شنو شيخنا، فهذه روايات ومراسيل غير جزمية. وروايتنا من قبيل مراسيل الصدوق الجزمية، حيث جزم أن هذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله. فبناء على من يرى أن مراسيل الصدوق الجزمية هي حجة كالسيد الإمام رضوان الله عليه، فإن السيد الإمام يرى أن مراسيل الصدوق الجزمي حجة، فحينئذ يمكن الاعتماد على هذه الرواية. أما بناء على نظرية مثل سيدنا الخوئي وتلامذته، فإنهم لا يقبلون مراسيل الصدوق الجزمية وغير الجزمية. إنما الكلام الذي يهمنا الآن الدلالة، الندامة توبة. فقد يقال أن الرواية واضحة الدلالة على أن حقيقة التوبة ما هي شيخنا؟ الندامة. ولعله لأجل هذه الرواية ونظائرها ذهب السيد السيد العروة اليزدي رضوان الله عليه أن حقيقة التوبة هي الندامة وليس شيء وراء الندامة، لعله تمسكا بمثل هذه الروايات، وهي أن الندامة توبة. فهل يستفاد من الرواية ذلك يا شيخ محمد؟ لو لا، هل يستفاد أن حقيقة التوبة هي الندامة؟
لا يستفاد.
نعم.
ممكن تحصل بالندامة وتحصل بالأشياء.
نعم. صحة الحمل، صحة الحمل، الندامة توبة.
التوبة ندامة.
فرق بين التوبة هي الندامة وبين الندامة توبة. فنقول لا يستفاد من هذا التعبير بيان الحقيقة والماهية، وأن حقيقة وماهية التوبة هي الندامة. غاية ما يستفاد من هذا الحمل بيان المصداق والمحقق بأنه يعني الحمل الشائع أنه إذا حصلت الندامة فإن الندامة مصداق للتوبة. نظير أن أقول القيام إلى الأستاذ إكرام، عزيمة الأستاذ على الإفطار إكرام. واضح شيخنا؟ مو معنى أن حقيقة الإكرام وماهية الإكرام هي عزيمة الأستاذ، أنت اختصرت حقيقة الإكرام بس في عزيمة الأستاذ. هذه أعلى المراد، يعني لا تتوقعها يعني. رد السلام إكرام، العزيمة على السمك، احنا نحب السمك أهل البحرين، إكرام. العزيمة على السبزي مو معلومة إكرام، يعني ليس لي سبزي، سبزي تشلو كباب ما ناكل، احنا تشلو كباب سبزي، واضح واضح. إكرام مو معلوم إكرام. إذن هذه التعبيرات غاية ما يستفاد منها بيان المصداق وبيان المحقق، ولا يستفاد منها بيان الحقيقة. الدعاء إلى المؤمن محبة للمؤمن، السلام عليه محبة، التكلم بالخير وراءه محبة، هذا لين حقيقة الحب هي رد السلام أو الدعاء. الدعاء حقيقة وهذا الحب حقيقة، غايته الاتحاد المصداقي. وأن الشارع يرى أن الندامة مصداق ومحقق للتوبة، لا أنه حقيقة التوبة. وسيأتي إن شاء الله إذا بحثنا يعني الآن المختار في حقيقة التوبة، من مانع أن الندامة مصداق من مصادق التوبة، والعزم على عدم العود هم مصداق من مصادق التوبة، والبكاء من خشية الله هم مصداق من مصادق التوبة، وترك المعاصي بني مصداق من مصادق التوبة. هذه تعدد المصادق، ونحن لا نمانع من أن الندامة قد تكون مصداقا من مصادق التوبة، ولكن كونها مصداق شيء وكونها حقيقة شيء آخر. نعم، بس مو حقيقة، مو بيان حقيقة. نعم، خاصة لوازم، فصر لوازم الشيء مو حقيقة الشيء. النار شيء يحرق ليس حقيقته الإحرام، هذا بيان للوازم، نحن لا نمانع من بيان اللوازم، لكنه هذه الرواية بهذا التعبير يعني التعبير بالقضية الحملية حتى ما يثبت الخاء، يثبت المصداقية. غاية ما يستفاد من الحمل المصداق أن الندامة والتوبة، بل أن الندامة مصداق من مصادق التوبة، نظير رد السلام إكرامه. هذا نفس الشيء. هو حقيقته، لا حقيقة التوبة، هذا يقول الندامة حقيقة التوبة الندام، سيتقي القمي وجلين مبانيهم، حقيقة التوبة الندام. فإن كانت دليلهم هذه الرواية فمحل إشكال، إن كان دليلهم اللي ذكرناه سابقا محل إشكال، إن كان دليلهم ما سيأتي هم محل إشكال، سيأتي إن شاء الله. هذا هو الدليل. كان هاي الرواية كان خامسة. الرواية السادسة، يحتمل، سيأتي إن شاء الله، إحنا سيأتي غاية ما أنه بيان المصداق. نعم سيأتي، هل مصداق حقيقي أو مصداق ادعائي؟ إذا بحثنا حقيقة التوبة بحسب النظر العرفي سنتعرض إن شاء الله أن ما جاء به الشارع من أن الندامة توبة، هل في مقام بيان المصداق الادعائي أو بيان المصداق الحقيقي؟ بعض الأعلام يرون هذه المصادق الادعائية من باب التوسعة، سنتعرض إن شاء الله بعد ذلك. فقط إحنا الآن قاعد نناقش مبنى أن حقيقة التوبة هي الندامة، هي الندامة. وبه يتضح التأمل في باقي الروايات، منها هذه الرواية السادسة. قال: وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير. لحد الآن الرواية تامة سندا، ما فيها مشكلة، الرواية تامة السند. عن علي الجهضمي، من اسمه شوية هذا علي الجهضمي. علي الجهضمي هو عبارة عن علي أبو الحسن الأحمسي، علي الجهضمي يعبر عنه أيضا في الروايات بعلي أبو الحسن الأحمسي، يمكن إثبات وثاقته برواية ابن أبي عمير عن، فقد روى عنه تقريبا في ما لا يقل عن سبعة موارد، لا يقل عن سبعة موارد نقل ثبتت رواية ابن أبي عمير عن هذا الجهضمي. فبناء على الكبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقاه، فإنه يكون ثقتان. عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفى بالندم توبة، كفى بالندم توبة، فهذه الرواية قد يقال أنه حقيقة التوبة هي الندم، ولكن يرد عليها الاعتراض الذي ذكرنا أن هذه التعابير ليست في مقام بيان الماهية والحقيقة، كأن تقول كفى بدعائك لأخيك محبة، ما يصح له، كفى بدعائك لأخيك في ظهر الغيب محبة، وليس هذا أن حقيقة الحب هو الدعاء، للأخ، إنما مظهر ومصداق ومحقق للعنوان، وكون الشيء مصداقا ومحققا للعنوان شيء، وكون هذا هي الحقيقة شيئا آخر. كفى بمساعدتك بقضاء حوائج الإخوان أنه عملا بحقوق المؤمن. أما نفس العمل بالحقوق كمفهوم شيء وهذا شيء، هذه التعبيرات تدل على المصداق والمحقق لا على الحقيقة. على الحقيقة لعله كفى، يعني يكفي ذلك، فهذا أوضح في بيان المصداق. أما بيان الحقائق ما في اسم كفى، لأن بيان الحقيقة عبارة عن بيان الحد، فما يعبر بكفى، فالتعبير بكفى يؤكد أن الرواية ناظرة إلى مصداق، بل لعله مصداق أدنى، وتوجد مصاديق أعلى من الندم، الندم مع العزم على عدم العود، مع الخوف، مع استمرار مقت النفس، قد يكون كل هذا مصداق من مصاديق التوبة. واضح؟ كفى بمقتك نفسك ندامة وتوبة. بعد تعبير بالكفى لعله هم لعله إشارة إلى أنه في هناك مراتب أعلى وأعلى. وبهذا أيضا يتضح الجواب عن رواية أخرى، الرواية الأخيرة وننهي البحث. هذا الرواية الأخيرة هو ما رواه بسند صحيح في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. يأتي إن شاء الله التعرض إليه، فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة، نتعرض غدا إلى هذه الرواية الأخيرة. وإذا انتهينا منها نحن نقول ما هو مقتضى النتيجة الآن في حقيقة التوبة؟ ذكرنا المسالك وناقشنا المسالك، نذكر بعد ذلك ما هو مقتضى الصحيح بحسب ما نفهم في حقيقة التوبة. إن شاء الله غدا نخلص هالرواية ونتعرض إلى حقيقة التوبة. نعم، رواية في رواية التوحيد الصدوق صفحة 407، نقل الوسائل مقطع منها في الجزء 15 صفحة 335. رواية طويلة فيها مضامين لطيفة، فيحتاج نتوقف عليها، وإن كان بعض المضامين ما تتعلق ببحثنا، بس فيها مضامين جميلة نقرأها إن شاء الله ونعلق على موضع الاستدلال، ثم ننهي مسألة ما هي حقيقة التوبة. إذا انتهينا عن حقيقة التوبة ندخل ما هو الدليل على وجوب التوبة. هل الوجوب من الكتاب؟ هل الوجوب من السنة؟ هل الوجوب من العقل؟ ما هي الأدلة العقلية على وجوب التوبة؟ هل هي تامة أو مو تامة؟ وإذا انتهينا من هذه الأدلة نبحث بعدين أن هذا الوجوب شرعي لو وجوب عقلي. واضح؟ فهل استفاد الوجوب العقلي؟ هل الوجوب الشرعي؟ نبحث أبحاث كثيرة. هل الاستغفار لازم أو الاستغفار ليس بلازم؟ يأتي تفاصيل الأبحاث إن شاء الله تباعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعله 10 محاور في بحث التوبة، كل محور شهرين.
ما تعرض للرواية
يعني ضعيف.